إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه شيخنا الألباني رحمه الله جميعا عن الصحابي الجليل سويد بن حنظلة رضي الله عنه. قال سويد: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل ابن حجر فأخذه عدو له. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. الحديث، رجعنا إلى أحداث السيرة النبوية المطهرة بعد أن قطعنا عنها فترة من الزمن، وكان آخر حديثنا في السيرة أنه بدأنا في السنة العاشرة للهجرة، وفي أوائلها كانت هناك أحداث مهمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الدعاة من الصحابة إلى المدن والأقاليم حتى يفقه الناس في الدين، فبعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن. ومنها أنه في ربيع الأول من هذه السنة توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس اليوم كسفت الشمس، في نفس اليوم اللي مات فيه إبراهيم. وفي هذه السنة أيضا، السنة العاشرة، استمرت الوفود، وفود القبائل العربية تأتي لتبايع النبي على الإسلام أو تؤكد إسلامها أمامه. فمن هذه الوفود اللي جاءت تبايع على الإسلام وفد سويد بن حنظلة. سويد كان من إحدى القبائل العربية، يقال أنه من قبيلة بلي، وكان معه وفد من قومه، وذهبوا من جنوب الجزيرة العربية إلى المدينة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، واصطحبوا معهم وائل ابن حجر الكندي. وائل ابن حجر كان من قبيلة كندة، وكان ملكا من ملوكها، من أبناء الملوك، وكندة كانوا يسكنون في حضرموت في جنوب اليمن. بس وائل كان منفردا، كان لوحده، ما معه أحد من قبيلته. أما سويد بن حنظلة معه جماعة كبيرة من قبيلته، لذلك انطلقوا جميعا إلى المدينة المنورة يريدون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا جرى معهم أثناء الطريق؟ في جماعة من العرب كان لهم سأر مع قبيلة كندة أو مع وائل بن حجر نفسه، فاستطاعوا أن يحيطوا بهؤلاء الوفد، وأخذوا وائل، أخذوه أسيرا وأرادوا قتله. كان في سأر بينه وبين قبيلة كندة، ويمكن سأر خاص كمان بينه وبين وائل، فأخذوه يريدون قتله. يقول سويد: خرجنا نريد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له. طيب، ماذا جرى بعدها؟ نتابع الحديث. يقول سويد: فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخل لي سبيله. ما معنى العبارة؟ يعني الظاهر أن هؤلاء الأعداء اللي أخذوا وائلا من بين الناس، من بين الوفد، كانوا مشتبهين به، ما كانوا متأكدين وهذا هو ولا لا. فلذلك الجماعة اللي معه من باب الصحبة، من باب الجوار، من باب أنه كلهم خارجين للإسلام بدون يبيعوا النبي عليه المسلمين، منهم من هو مسلم الآن ومنهم من يريد الإسلام، من هذه الأخوة والمحبة دافعوا عنه. بعدين ليس من المروءة أن يؤخذ واحد من بيننا يقتل ظلما ونحن ما نستطيع أن ندافع عنه، هذا خلل بالمروءة عندهم. فصاروا يقولوا لهؤلاء الأعداء: هذا منا وفينا، ده منو وائل بن حجر؟ منويل بن حجر، ولانه من قبيلة كندة، أنتم اشتبه عليكم الأمر، هذا واحد منا وفينا، هذا واحد منا وفينا. فالجماعة ارتابوا، قالوا أوف، ما نقتل الإنسان بالحرام. طبعا هم كانوا يريدون قتله سائر الجاهلية، كمان قتله كان حراما، بس إنه ما بدون يقتلوا إنسان ما له علاقة به ولا بقبيلته. لذلك طلبوا منهم يحلفوا اليمين، قالوا أنت بيعمل إذا قلتوا صادقين حلفوا لنا يمين إنه هذا ليس هو وائل ولا هو من قبيلة كندة، بنتركه. تقول ليش العرب الجاهلية كانوا يعظمون الأيمان؟ نعم، كانوا يعظمون اليمين بالله عز وجل، يعني حتى قبل الإسلام كان عندهم اليمين معظما، يحلفون بالله، الأيمان هذه كان عندهم فيها هيبة وتعظيم. فلذلك الجماعة كلهم خافوا وتورعوا أنه يحلفوا يمينا كاذبة، أن يحلفوا يمين أنه هذا منه من كندة ولأنه هو وائل، أنه هذا منه وفينا. فسويد بن حنظلة رضي الله عنه لما رأى في التردد من جماعته تورع، ماذا قال؟ حلف، قال أحلف بالله إنه أخي، هذا ما بس أنه من قبيلتي أنا، ليس من قبيلة كندة ولا شيء، أنا من قبيلتنا، ما بس من قبيلتنا، هذا أخي. ففهموا منه أنه أخوه في النسب، أي أن هذا أخي من أمي وأبي، هك فهموا منه. فهون القوم من أم متأكدين أعطوه إياه، قلوا خذوا، إذا هذا أخوك خذوا. يقول سويد: فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلي سبيله. ماذا جرى بعد؟ يقول سويد: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي. لما وصلوا إلى المدينة ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا على الإسلام وأكدوا البيعة، هنا ذكروا له هذه القصة، إنه هل نحن أخطأنا ولا أصبنا؟ سويد بيقول له: يا رسول الله، يعني هيك صار معنا وجماعتي خافوا وتورعوا عن اليمين الكاذبة، بس أنا حلفت قلت إنه أخي، بس يمين بالنسبة للجماعة الأعداء هي يمين كاذبة، لأنه ومن أخوه في النسب، هم فهم منه أخوه بالنسب، ومن صادق في هذه. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم. وما أجمل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استحسن عمله وفعله، يعني أنت اللي فعلته أول شيء من أجل إنقاذ نفس مسلمة من القتل بغير حق، هذه أول مسألة. المسألة الثانية قال له: أنت ما كذبت، أنت كنت برا بيمينك لما قلت هذا أخي. فقال له عليه الصلاة والسلام: هذا صحيح، فالمسلم أخو المسلم، أي أخوة الدين، هذه أعظم من أخوة النسب. فأنت حتى في يمينك لم تكذب، نعم ور باليمين، أي أراد معنى وأظهر معنى آخر، بس قال له عليه الصلاة والسلام: أنت ما كذب، كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم، وهو أخوك في الإسلام في الدين، منيح اللي عملت هذا العمل، منيح اللي عملت هذا العمل. نتابع الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استقبلهم وأثنى على سويد أكرم وائل بن حجر. ليش أكرمه؟ لأن كان من أبناء الملوك وكان مطاعا في قومه في حضرموت، فالنبي كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكرم أبناء الملوك. من أجل ماذا؟ أنه يؤلف قلوبهم على الإسلام، يثبت الدين في قلوبهم، وما بس هي يطمع قومهم بالإسلام، حتى إذا رجع وائل بن حجر إلى قومه بيقول: يا عم النبي هيك عملني وأكرمني وكذا، بيصير كلهم بأسلموا. ومن إكرام النبي له لوائل رضي الله عنه شو قال له؟ أقطعه أرضا بالمدينة، قال له: أنا أهديك أرض بالمدينة، بس هيدي الأرض يبدو كانت بعيدة شوي، فما بيعرف وائل وين حدود المدينة وين الأرض وين حدود الأرض، فأرسل له معه بعض الصحابة حتى يدلوا على الأرض. من الصحابة اللي أرسله معه؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. لكن في الطريق إلى هذه الأرض جرت قصة بين وائل بن حجر وبين معاوية بن أبي سفيان. هذه القصة رواها الإمام أحمد وبحديث صححه شيخنا الألباني. ماذا جرى في هذه القصة؟ يقول وإل أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً وأرسل معي معاوية أن أعلمها إياه. قال له يا وائل أنا بهديك هالأرض بالمدينة أرض كذا وكذا، بس كونك ما بتعرف العبات معك معاوية يحدد لك حدود الأرض، وأرسل معي معاوية أن أعلمها إياه، روح حدد له معالم وحدود الأرض. يقول انطلقت أنا ومعاوية. معاوية وقتها يا إسلام يعني كان مصره سنتين مأسلم رضي الله عنه، كان شابا فقيرا، كان عمره صغير بالعمر، عمره يمكن بالعشرينات أو أول الثلاثينات، كان صغير وكان فقيرا، كان فقير لدرجة أنه ما كان حتى قادر يشتري صباط أو مشاية يمشي فيها، وكان الجو حارا ورمل ماشي بطريق بعيدة بالصحراء، وكان وائل من أبناء الملوك، كان غنيا وكان راكبا على ناقته، وائل راكب ومعاوية يمشي إلى جانبه مشيا وبدون نعل بدون مشاية والرمل حار. فماذا يقول معاوية لوائل؟ يقول له أردفني خلفك، يعني خليني أطلع معك على الناقة يا أخي، بعد من وراء أنت قدام وأنا وراء، ما معود مشيني يمكن 3 كيلومتر هيك يا حوفي، والدنيا حار والرمل حارة. فوائل قال له لست من أرداف الملوك، والإسا في شيء من لوسة الجاهلية، لأن بالجاهلية كان عنده من العادات أنه ما معقول أبناء الملوك يكونوا مثل عامة الناس، بس لم يتهذب بأخلاق الإيمان بعد، بس ما صاروا مأسلم شيء. فلذلك قال له ما يمكن حطك ورؤية، يعني هذا أعير به في قومي، أنا ابن الملوك وأنت واحد من عامة الناس تجي تطلع معي على الناقة؟ فمعاوية ماذا يقول له؟ قال له إذن أعطيني نعلك، أعطيني مشيتك. طيب ما أنت ما بيحوج المشي، ما أنت راكب، أنا اللي إجري احترقوا. فقال له في رواية عند ابن سعد يقول له لم أكن لألبسها وقد لبستها. قال له حتى هدي ما في نعطيك إياها. قال له ما يمكن بعد ما أنت رجل من عامة الناس تلبس مشيتي أرجع أنا ألبسها بعدك، هذا عار عندنا في عهد الملوك وفي عرف الملوك عار. فمعاوية انزعج، يعني شو لا بتعطيني المشي ولا بتطلعني على الناقة وأنا رويح كرمالك يعني. فقال له إن الرمضاء قد أضرت بقدمي، أحرقت قدمي. قال يا أخي الأرض حرة، صخور حرة ورمال حرة، إن الرمضاء قد أحرقت قدمي، شو بعمل؟ ما نقدر كمل المشي معك. فقال له امشي في ظل ناقتي كفى به شرفا. قال له لا خليك ماشي حوفي، ما بطلعك على الناقة ولا بعطيكنا عليه، بس امشي على الخيال تاع الناقة، خليك على الخيال، بتكون أخف من حرارة الأرض إذا كنت ماشي بالشمس، منه تستظل بخيال الناقة وبتكون إجرك عم تدوس الأرض أقل حرارة من الأرض إذا ما في خيال الناقة. يقول وائل بن حجر في هذا الحديث يقول ثم استخلف معاوية فأتيته. بعد هالقصة ما جرت ب30 سنة أو أكثر من 30 سنة، صار معاوية رضي الله عنه خليفة للمسلمين في الشام وفي كل البلاد، صار خليفة هذا بعد 40 للهجرة، صار خليفة. فوائل بن حجر كان في الشام فأحب أن يزور معاوية رضي الله عنه، أحب أن يزور معاوية. يقول ثم استخلف معاوية فأتيته. فمعاوية كان قاعد على سرير الملك في الشام وشاف وائل بن حجر جاي لعنده، فماذا فعل به؟ يقول وائل فأقعدني معه على السرير، ما قبل، ما استقبل استقبال عادي كأي إنسان، ما قبل إلا يقعد معه على سرير الملك، قال له بتقعد جنبي. يقول وائل وذكرني بالحديث، قال له تتذكر من 30-40 سنة شو عملت فيني؟ بس أنا غير، ما بعملك بالمثل. أقعده معه على السرير وأعطاه مالا كثيرا، وهبوا مالا. فيقول وائل في نفسه يقول وددت أني كنت حملته بين يدي. بيقولك لما شفت هذا الكرم وهذا الإحسان وهذه المعاملة الحسنة وهذا الحلم، بتمنيت وقتها من 30 سنة مش أنه ما خليته يمشي بدون مشية وبدون كذا، يا ريتني طلعته ما يقعد خلفي يقعد قدامي. وددت أني كنت حملته بين يدي، أو كما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذان حديثان إخوة الإسلام في تتمة هذه القصة وفيهما فوائد كثيرة. الفائدة الأولى مهمة، إنه كثير من الناس يا أخي ما فهموا مقاصد الشريعة، بتلاقيه بيتحرج أو يتورع عن الكذب في مسائل بيظن إنه هذا من الدين ولم يفهم شو مقصد الشريعة. تقول شو المقصود من الشريعة؟ مقصد الشريعة، مقاصد الشريعة إنه يا أخي هناك أشياء إذا كانت مهددة أو معرضة للخطر مثل إزهاق النفس أو العرض أو غيرها، في هذه الأحوال يجوز الكذب. إذا في إنقاذ مسلم من القتل، إذا في إنقاذ عرض مسلما من اغتصاب، يجوز تكذب إذا كان في الكذب إنقاذها. هلا إذا عملت تورية كلاما تقصد معنى ويفهم منك معنى آخر أفضل، بس إذا ما قدرت إلا أن تكذب وتحلف على الكذب يجوز. فالإسلام لما حرم الأيمان الكاذبة أراد بها الأيمان اللي فيها ظلم الناس بأموالها أو بدمائها. في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن ابن مسعود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر أي كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قال صلى الله عليه وسلم ليكذب بيمينه، بس شو المقصد الكذب؟ من أجل أن يسرق مال أخيه يأخذه ظلما. من حلف على يمين وهو فيها فاجر أي كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أي هدف من يمينه الكاذب السرقة أخذ أموال الناس، هذا اللي يلقى الله وهو عليه غضبان. أما إذا حلفت على يمين ولو كانت كاذبة من أجل إنقاذ مسلم من القتل، مسلم بريء أو مسلمة من الاغتصاب، يجوز. والتورع في هذا من التورع البارد يعني لا يقره الشرع. والدليل قصة سويد رضي الله عنه، النبي أقر عليه الصلاة والسلام. صحيح سويد لم يكذب، ولكن القوم بالنسبة للقوم ما كان صادقا بالنسبة لهم، فالنبي أقر واستحسن عمله. لذلك هذا درس كبير، فائدة كبيرة. كثير من الإخوة عندنا يتورعون في مسائل ولكن يرتكبون أعظم منها. أعطيك أمثلة من واقعنا من حياتنا. في إنسان يأتيك أحيانا بيقول لك: والله يا شيخ، أنه أنا امبارح في واحد جاب لي قطعة حلو أو علبة حلو، فهل يجوز لأكلها؟ ما أنت شو الشبه؟ قال لك الشبه أنه بيشتغل بالحرام، يعني عنده بعض التجارات حرام، فأنا خايف أكلها وأكسب الاسم. تقول ما شاء الله عن هالورع، تسأل عنه بيكون أكل مال إخويته بالميراث كله، بيكون أكل مال إخويته من الميراث ومتورع بطيط الحلو. هذا الورع البارد زمه الإسلام. أنا أذكر قصة جرت معي أول ما جيت إلى لبنان. في أحد الشباب ظلم، يعني في ناس اعتدوا عليه وضربوه، فبدي أذهب لنصرته، بدي أستعين ببعض الشباب من طلبة العلم. فجيت أحد طلبة العلم قلت: يا أخي خلينا نروح ننصر هذا الأخ مسكين، ضرب ظلما، ما في نفتح الباب للظلم هذا. فقال: والله أنا يوم الخميس بعد المغرب أزور والدتي بهالساعة، لا أريد أن أقطع بر الوالدة من أجل أي سبب. تقول ما شاء الله أخي، شو هالورع عند الشباب؟ شو هالورع أنه من شان بر الوالدة ما بده يقطعه، بيكون ترك أخاه يضرب ويظلم ويهان. هذا الورع ليس من الدين، هذا ذمه الإسلام. دليل على ذمه حديث رواه الإمام البخاري عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر كان بالحج، فإجا رجل شو عم بيقول له خايف ومحرم ولبس ثياب الإحرام، قال له: يا عبد الله إني قتلت ذبابة وأنا محرم. يعني تعرفون بالمحرم ما له حياة للصيد، لا يقتل غزال ولا يقتل شيء من الصيد. فهذا اشتبه عليه الأمر أنه إجي الدبين عليه قتلته، فهل هذا يجوز اللي عملته ولا لا؟ إحرامي يعني خلص فسد ولا عليه مشكلة ولا عليه هدي؟ فابن عمر لما سمع هذا السيل قال له: أنت من أي البلاد؟ قال له: أنا من أهل العراق. فقال له ابن عمر: عجبا لكم يا أهل العراق، تسألون عن دم الذبابة وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجواب، قال له ما شاء الله عنكم يا أهل العراق الدشوريين، عم تسألني بدم زبيبة متورع وخايف من الله بسبب قتل زبيبة بأنت محرم وبالحرام، وأنتم من شهر قتلتم الحسين رضي الله عنه. اللي قتل الحسين الشيعة، شيعته هم أرسلوا له المراسيل وتعال نبايعك على الخلافة. هو وصل رضي الله عنه إليهم صدقهم، لقوا جيوش جاية جيوش عليهم خوفوا، فقالوا ما دخلنا فيك روح لوحدك، وما بسك وشاركوا في الجيش الذي قتله. نفس الشيعة اللي قتلوا الحسين كانوا من شيعته. لذلك ابن عمر كان منزعجا منهم، قال عجبا لكم أهل العراق تتبرعون في دم زبابة ولم تسألوا عن قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتايا من الدنيا، يقول لي أنتم أسرفتم في قتلي تركتم يقتل، كان أحب من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدم الوارع هو كثير في حياتنا يا إخوة الإسلام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ننظر إلى حلم معاوية رضي الله عنه، شو هل الصبر اللي عنده وهالمداراة الناس وإكرام الناس والحلم. هذه سياسة اشتهر بها معاوية حتى طال ملكه. المعاوية حكم 40 سنة، 20 سنة وهو والي والله عمر وعثمان، و20 سنة أميرا على المؤمنين كل المؤمنين. لذلك بسبب هذه السياسة مكن الله له. يقول الحسن البصري رحمه الله لو أن معاوية ساس الناس بغير سياسة الحلم والمدارات لاختطف اختطافا. لو ما كان عنده هذه السياسة للناس ما صبروا عليه، كانوا قتلوه. لذلك بدي أذكر لكم قصة بس من سياسة معاوية اللي كانت سببا في محبة الناس له وفي طول ملكه. هذه القصة رواها ابن كثير. كان معاوية عنده رجل من أمرائه، بس كان جبار يعني بطاش قوي حازم شديدا على الناس. فكان هذا يستأمن معاوية في مسألة، شو وجه الاستياء؟ قال له يا أمير المؤمنين كلما طلبت رجلان لاذ بك فأجرته، إن هذا فساد لعملي. قال في ناس خارجين عن قانون، كل ما بيجي بدي أدبهم بيروحوا لعندك، فأنت بتقول لي سامحوا سامحوا سامحوا. قال له هيك ما عم تخليني اشتغل، ما عم تخليني اشتغل، الناس تجر علينا بكرة. فماذا قال له معاوية؟ قال له يا زياد لا ينبغي أن نسوس الناس سياسة واحدة باللين فيمرحوا، ولا بالشدة فنحملهم على المهالك، ولكن كن أنت للشدة وأنا لللين والرحمة، حتى إذا خاف خائفون وجد بابا يدخل منه. شوف هالكلام هالسياسة ما أجملها. قالوا يا زياد ما فيك أنت بس تشد على الناس، نمشي كلنا أنا وياك بسياسة الشد. إذا مشينا بسياسة الشد الناس من طلع من دينها، بصير تخرج علينا تسور بتعمل مشاكل نحملها على المهالك. وكمان ما بنمشي كلياتنا بسياسة اللين، ولا الناس بتصير ما بترد وما عندها هي بالحكم، بتصير بتتصلبط علينا. قال له خليك أنت للشدة وأنا لللين، فما يصير منعدل الكفة، نسوس الناس بميزان يعني مقبول، ما سياسة واحدة. فهذه السياسة أنه ما نشد على الناس، كون كل سياستنا جد حتى يطول الملك ويمكن للناس في الأرض، هذه سياسة حكيمة. اليوم يا أخي الإسلام أنا أذكر هذه الفائدة لأربطها بالواقع اللي نعيش فيه. الواقع اللي نعيش فيه نجد نحن من لما انشأنا بهالبلاد 40-50 سنة أنه سياسة الدولة اللبنانية هي تهميش أهل السنة، تهميش أهل السنة، يعني تهميش بالاعتقالات. ما في إلا الشباب تعتقل، في 11,000 وثيقة اتصال، يعني الشباب عنده وثيقة اتصال ما بيقدر يشتغل، ما بيقدر يروح، وين ما بيروح على الحاجز بينكمش بيدوء جمعة جمعتين، ما حد بعدين يقبلوا بالشغل ولا كذا. سياسة التهميش لأهل السنة وزاد شبابهم بالسجن. هذه السياسة اعتمدت للأسف قبل سياسة لبنان قديم. قديم كانوا يتزرعوا أنه يا أخي النظام السوري ضغط علينا، بعد ما راح النظام السوري وانقلع يقول لك الآن النظام الإيراني ضغط علينا. طيب الآن جاء عهد جديد وأنتوا عم تقولوا عهد جديد، لماذا تستمرون بسياسة البطش؟ سياسة اضطهاد أهل السنة. من يومين اعتقل أحد أصدقائنا العميد حمود. شو سبب الاعتقال؟ لك تسأل أنت مباشر شو سبب الاعتقال؟ والكائن فاتح مستوصف عم يطبب الناس، والأطباء اللي عنده بيشتغلوا عنده ما معهم رخصة، هن أطباء سوريين بس ما معهم إذن من الدولة بالرخصة. كلمنا بعض الأجهزة الأمنية بيقول لك نحن مالنا علاقة، القضاء اللي هو حكم هيك، قضاء يعني اللي قرر هذا القرار. فنحن بنقول يعني لما نسمع هذه الأحكام يا أخي بنقول ما شاء الله عن الدولة قديش هي حريصة على صحة الناس، إنه ما رضوا أبدا أحد يتحكم مع طبيب منه مقبول أو منه معطى رخصة، يعني من باب حرصهم على سلامة وصحة المواطنين. ولو كنتم صادقين حريص، لو كنتم حريصين على سلامة وصحة المواطنين ليش تتركون الحريق بالصاي سنينا طويلة والناس تمرض بأمراض السرطان بسببه ولا تتحركون؟ إذا كنتم صادقين حريصين على صحة الناس. بعدين كان يطبب الناس هاي الأولاد أطباء بعشر المبلغ، عملية ب7000 يعملها ب700 دولار. لو كنتم صادقين على الحريصين على الفقراء وعلى أهل البلد ليش ما تطلبون أطباء يخففوا من الرسوم رسومهم ومن المستشفيات؟ الأمن ماذا يقول لك؟ لكن نحن صحيح وقفنا ولكن عملنا علاقة، القضاء هو اللي حكم واتخذ، والقضاء عندنا مستقل، القضاء هو اللي حكم، نحن نلتزم بقرار القضاء. طيب نقول إذا أنتم تلتزموا بالقانون اللبناني بقرار القضاء ليش ما تلتزموا أيها الأجهزة الأمنية، ليش ما التزمتم بقرار رئيس الوزراء لما قال 11,000 وثيقة اتصال هذه لاغية وممنوع أحد يطالب بها ولا يوقف على الحواجز كرمالها؟ ليش ما التزمتم بالقرار؟ وسلطة رئيس الوزراء أعلى من سلطة القضاء، ليش ما التزمتوا بها وقلتم ما بنسأل عليه وبدنا ندلنا نعتقل الناس ونوقف الناس؟ بعدين لماذا هذه الأحكام لا تجري إلا على أهل السنة؟ 11,000 وثيقة، سأل من أصحاب سنة؟ ليش طيب لما يرتكب الآخرون يرتكبون هذه الجرائم أشد من هذه، أشد من مستوصف غير مرخص، ضربوا المرفأ وسرقوا أموال الناس، القضاء ما استطاع يتجرأ أن يوقف أحد الوزراء أو بعض المتهمين في تفجير المرفأ؟ ليش هذه سياسة الإلقامة والاضطهاد لا تكون إلا على أهل السنة ولا تتجرؤون على المسيحيين وعلى الشيعة؟ لذلك نقول إذا استمر العهد الجديد لهذه السياسة فكما قال معاوية رضي الله عنه فإنكم تحملون الناس على المهالك، أي تدفعونهم إلى محل لا نحبه ولا نرضاه. الناس لن ترضى أخي بالظلم دائما، القتل والاضطهاد، شوف القتل عندنا في الشوارع، تبقى هؤلاء القتلة والمجرمين وتجار المخدرات والشبيحة لماذا لا تهتمون بهم بدل ما تلاحوا اللي عم يهتم بالفقير؟ إذا الدولة استمرت بهذا الأمر الناس لن تصبر. طيب لكم عبرة يا إخوة الإسلام بالنظام السوري، لك يا سياسة لبنان لكم عبرة بالنظام السوري، 50 سنة العلويون يضطهدون أهل السنة، تدمير وقتل وتشريد وتهجير واغتصاب وسجن وسجن صدناية وغيره من المجازر في السجون. بعد ذلك شو صار؟ قامت الناس، وين صار أصحاب النظام؟ هاربين في الملاجئ، وهاربين كثير منهم في جبل محسن في الضاحية الجنوبية. اعتبروا مما جرى على حكام سوريا، يقول تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لذلك اليوم نتمنى على العهد الجديد حتى يكونوا برين بما وعدوا الناس به، أنه ألا يستمروا بهذه سياسة الاضطهاد لأهل السنة ولا لشباب أهل السنة، وأن يشدوا القبضة الأمنية على تجار المخدرات وعلى الشبيحة وعلى اللي يقتلون الناس وعلى الرصاص المتفلت، هون يشدوا ما حد بيزعل منهم. لذلك إخواني من باب نصرة المظلوم أنا إن شاء الله سأقف بإذن الله بعد هذه الصلاة في سيحة النور نصرة لأخينا العميد حمود. من كان عنده متسع من الوقت فليشاركنا الوقفة، لأن اليوم إذا سكتنا عن ظلم اللي وقع على أخينا فغدا سيأتي الدور علينا. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، أيدهم بمدد من عندك وكن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت الفتح لإخواننا بالشام وأيدهم بمدد من عندك وثبت لهم ملكهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب